بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام النووي رحمه الله: ومعنى فتنة المحيا والممات الحياة والموت. واختلفوا في المراد بفتنة الموت، فقيل فتنة القبر، وقيل يحتمل أن يراد بها الفتنة عند الاحتضار.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمن خلال تتبعنا لألفاظ أحاديث الباب تبين لنا في الدرس الماضي أن التعوذ من الأربع المذكورة إنما هو خاص بالتشهد الأخير على إثره مباشرة، ثم إن الألفاظ في الباب، أعني ألفاظ مسلم في صحيحه وكذلك لفظ النسائي، فيها الأمر والأصل في الأمر كما هو معلوم الوجوب، ولذا فالواجب على المصلي بعد أن يفرغ من التشهد والصلاة الإبراهيمية الواجب عليه أن يتعوذ من الأربع المذكورة في هذا الحديث. ومن بين هذه الأربع فتنة المحيا والممات. المؤمن في هذه الحياة مفتن مبتلى، وأشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. وقد قيل للشافعي رحمه الله: أيهما أفضل للرجل، أن يمكن أم أن يبتلى؟ فقال سبحان الله: وهل يمكن الرجل حتى يبتلى؟ فالبلاء على إثره ثبات وقوة وحسن صلة وظن بالله، وأما العقوبة فعلى إثرها خور وضعف وتشرذم. والعجب لا ينتهي من أقوام حادوا عن الصراط وتعجلوا الأشياء قبل أوانها، فعاقبهم الله تعالى وهم يقولون: نحن مبتلون. ولا يوجد ابتلاء أكبر ولا أظهر من هذا الابتلاء. والعاقل ينبغي أن يميز، كما قيل لأيوب، كما عند ابن حبان: وقد مكث في بلائه 16 سنة وقذره الناس إلا زوجه ورجلان من خواص أصحابه، فقال أحدهما للآخر: إن أيوب قد أذنب ذنبا ما غفره الله تعالى له. ها هو في بلائه 16 سنة، فقال السامع: والله لأخبرنه. فلما أخبره نظر وتأمل وقال: والله إني لا أدري ما يقول، والله إني كنت أمر بالرجلين فأسمع أحدهما يحلف بالله كاذبا، فأنقلب إلى بيتي فأكفر عن يمينه مخافة أن يذكر الله تعالى إلا بحق. تفقد، هل هو مبتلى أم هو معذب أم معاقب؟ مبتلى، ولذا عوضه الله تعالى قوة وشبابا ومالا وأهلا، وهذه عاقبة الابتلاء. والفتنة تشمل الأمرين، الفتنة تشمل الابتلاء وتشمل العقوبة. والفتنة المرادها هنا فتنة المحيا، ما يعرض للإنسان مدة حياته من الافتتان بالدنيا والشهوات والجهالات، وأعظمها ما يقع للإنسان عند الممات من سوء الخاتمة والعياذ بالله تعالى. ولذا ذكرت لكم أكثر من مرة إن أثر المعصية لابد أن يظهر ولو كان في آخر ساعة عند الاحتضار. وفي مسلم: وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس حتى ما يكون بينه وبينه إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. فعملك فيما يظهر للناس أنك طالب علم وأنك تتتبع دروس المشايخ إن لم يكن على هدى وعلى إخلاص وصدق لا ينفعك. ولذا الشبهات والشهوات والجهالات والرعونات هي فتنة الحياة. ووصية شيخ الإسلام لتلميذه ابن القيم قال له: يا بني ليكن قلبك كالمرآة ولا يكن كالإسفنجة، فإن الإسفنجة تمتص والمرآة إن وقعت عليها الشهوة أو الشبوة عكستها. فإذا كان القلب كالإسفنجة ويمتص هذه الشهوات والشبهات فلا بد أن تظهر أن يظهر أثر ذلك ولو عند سكرات الموت. قول الشارح: ومعنى فتنة المحيا أي الحياة والممات أي الحياة والموت. قيل: فتنة الحياة الابتلاء مع نفاذ الصبر، أن تبتلى أن تفتن ولا تصبر، هذه الفتنة التي ما بعدها من فتنة. وأما فتنة الموت قال الشارح واختلفوا في المراد بفتنة الموت، فقيل فتنة القبر، القبر وضمة القبر لا ينجو منها أحد، ولا سعد بن معاذ الذي اهتز له عرش الرحمن، ولا الصبي، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عند وفاة صبي أنه قد ضمه القبر، ولا السؤال كذلك السؤال، فهذه هي الفتنة. وقيل يحتمل أن يراد بها الفتنة عند الاحتضار. أضيفت الفتنة للموت لقربها من ساعاته ومن لحظاته، ويمكن أن تدخل الفتنة في مثل هذه الحالة في فتنة المحيا أيضا، لأن آخر المحيا الموت، فهذه الفتنة لأهميتها خصت بأن نتعوذ منها. ولما أوحى الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ذلك أمر صلى الله عليه وسلم بالتعوذ في مكان الصلاة لقرب العبد من الله عز وجل. ويمكن أن يكون المراد السؤال في القبر وفتنة القبر كما قال الشارح، وقد ثبت عند البخاري في صحيحه من حديث أسماء رضي الله تعالى عنها قالت رفعته للنبي صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: إنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا من فتنة الدجال، إنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا من فتنة الدجال. فالدجال فتنة عظيمة، فالقبر فتنة، هذه الأعمال حصيلة هذه الأعمال، فالقبر صندوق العمل كما قال علي في شعره: القبر صندوق العمل، فهذا الصندوق يحتوي، هذه فتنة عظيمة، نسأل الله العافية، نسأل الله الثبات لنا ولكم ولمن نحب من أمواتنا ومن الأحياء أيضا، نسأل الله أن يجيرنا وإياكم فتنة المحيا وفتنة الممات. الأمر مبهم، لم يقع تبيين من الصحابة، وقع تبيين من بعض أهل العلم، فأخرج الحكيم الترمذي عن سفيان قال: إن الميت إذا سئل من ربك تراءى له الشيطان فيشير إلى نفسه: إني أنا ربك. فهذه فتنة الممات على قول سفيان، لكن قول سفيان في مثل هذه الأمور الغيبية يحتاج إلى قول صحابي، قول النبي صلى الله عليه وسلم أو ما شابه. أورد الغزالي أبو حامد الغزالي أورد في كتابه كشف علوم الآخرة ما اشتهر وداعى وانتشر على ألسنة الناس من أن الشيطان يأتي للإنسان وهو في النزع على صورة أحب الناس إليه ويأمره بالشرك أو يأمره بالكفر أو ما شابه، ويأتي بعضهم يقول وقد عض على الملء على أصبعه أو ما شابه، وهذه كلها أحاديث لا خطام لها ولا أزمة ولم تثبت ولم تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وجل منتشر من الناس من الخراف عند الناس من الخرافات في ساعة الاحتضار وفتنة الممات على وجه الخصوص مأخوذة من كتاب كشف علوم الآخرة للغزالي، ونقلها برمتها القرطبي في التذكرة. ولذا وجدت عبارة قوية للحافظ لخاتمة أمراء المؤمنين في الحديث الحافظ بن حجر العسقلاني قال في فتح الباري 11 صفحة 434 قال ما نصه عن كشف علوم الآخرة لأبي حامد، قال وقد أكثر في هذا الكتاب من إيراد أحاديث لا أصل لها فلا يغتر بشيء منها. وهذا تحذير جملي مهم جدا لطالب علم الحديث، وقد أورد أبو حامد وهكذا فعل في سائر كتبه. قديما كان أسباب انتشار الحديث ضعيف الموضوع أبو حامد الغزالي في الإحياء وفي سائر كتبه، وحديثا تعلمون من سبب انتشار الحديث ضعيف الموضوع في الناس اليوم؟ الشيخ كشك رحمه الله وجماعة التبليغ عفى الله عنه، هذان مصدران غنيان وقويان في نشر الحديث الضعيف والموضوع في الأمة. وقد حذر الأخير منهما ونبه، وأرجو الله عز وجل السداد والصواب للجميع. ومما ورد في الباب أيضا ما أخرجه الحكيم الترمذي بسند جيد عن عمرو بن مرة قال كانوا يستحبون إذا وضع الميت في القبر أن يقولوا اللهم أعذه من الشيطان. كانوا يستحبون إذا وضع الميت في القبر أن يقولوا اللهم أعذه من الشيطان. فإذا فتنة الممات أشياء تعرض للإنسان، فمن عمل خيرا لا بد أن يرى خيرا، وإن كانت الأخرى فنسأل الله العافية. فهذه هي فتنة المحيا والممات، وفتنة القبر والسؤال وضمة القبر من فتنة الممات ولا شك. ولاحظوا أن فتنة الممات مفرد مضاف، المفرد المضاف يشمل كل ما يمكن وكل ما يخطر في البال من معاني الفتنة ومن احتمال الفتنة. ولا يبعد ما ورد عن سفيان وعن عمرو بن مرة أن يكون له أصل أخذوه عن بعض الصحابة. ولذا دائما نقول لإخواننا أن العلم بحث، وأن العلم لا يقبل الجمود ولا الهمود، وأننا بحاجة للاستقراء والنظر حتى في المخطوطات والأجزاء الحديثية التي لم تطبع ولم تنشر، والله تعالى أعلم. نسمع.
قال وأما الجمع بين فتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال وعذاب القبر فهو من باب ذكر الخاص بعد العام، ونظائره كثيرة.
هذا معروف، أحيانا يذكر العام بعد الخاص، وأحيانا يذكر الخاص بعد العام، ونظائر هذا في القرآن كثيرة، منها قول الله تعالى يوم يقوم الروح، من المراد بالروح؟ جبريل. يوم يقوم الروح والملائكة، الملائكة الروح منهم، جبريل منهم، هذا عطف عام بعد خاص. الملائكة عام والروح خاص، ملك واحد خاص، فهذا عطف عام بعد خاص. وأما العكس وهو نظير ما عندنا من عطف الخاص بعد العام، فنظير هذا قول الله عز وجل من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكالا، قال من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل، جبريل خاص وسبقه وملائكته فجبريل خاص وميكائيل خاص ذكر بعد الملائكة العام، فهذا ذكر خاص بعد عام، والمثل السابق العكس. وهذه أساليب عربية معروفة ونظائرها كثيرة في الكتاب والسنة. نعم.
قال قوله عن عائشة رضي الله عنها أن يهودية قالت هل شعرت أنكم تفتنون في القبور؟ فارتاع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إنما تفتن يهود. فلبثنا ليالي ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل شعرت أنه أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور؟
أولا ارتاع النبي صلى الله عليه وسلم خشية، ارتاع خشية، وارتاع النبي من خبر يهود في الغيب، وفي هذا إشارة إلى أن اليهود الأصل في أخبارهم الكذب، وعائشة كذلك في بعض روايات الحديث أنها أيضا قالت إنما يهود التي تفتن. والكذب معروف عن يهود في كتاب الله وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جربهم النبي صلى الله عليه وسلم عند أول نزول المدينة. فأول ما نزل المدينة جاء عبد الله بن سلام، فلما أول ما اطلع وكان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا في بيت أبي أيوب الأنصاري، فأول ما وقع بصره عبد الله بن سلام على النبي صلى الله عليه وسلم قال علمت أنه ليس بوجه كذاب، علمت أنه نبي، فدخل البيت وأسلم. ثم جاء وفد من يهود يسألونه عن عدة أسئلة، والقصة في صحيح مسلم في كتاب الإمارة، وقالوا له إن سائلوك عن مسألة لا يعلمها أو مسألتين لا يعلمها إلا نبي أو رجل أو رجلان. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أينفعكم من حدثتكم؟ قالوا نسمع بأذاننا، والنبي أخبرنا أننا سنضاهي اليهود النصارى، وأننا سنتبع سنن من قبلنا. ولذا كثير من الحاضرين من السامعين للخطباء والوعاظ والعلماء يسمعون بأذنه، يسمعون ولا يتعدى الأمر السماع على عادة اليهود النصارى، نسمع بأذنه. ثم قال لهم أي رجل فيكم عبد الله بن سلام؟ قالوا خيرنا وابن خيرنا إلى آخره. قال بعد أن أخبرهم أنه أسلم وقال له يا عبد الله أخرج، فخرج فقال أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أي رجل فيكم عبد الله بن سلام؟ قالوا شرنا وبشرنا، مباشرة قوم بهت. فحق لكل من يسمع شيئا من يهود خاصة أن يرتاب ولا يصدق وهكذا. نعم.
قال وفي الرواية الأخرى دخلت عجوزان من عجز يهود المدينة وذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم صدقهما.
إذن النبي مرة ارتاع مرة قال عائذا بالله من ذلك في رواية عن البخاري كما ذكرنا، وقلنا لما قال النبي عائذا بالله من ذلك وكذبهما هنا وارتاع من خبرهما ثم صدقهما صلى الله عليه وسلم، يشير ذلك إلى أن هاتين حادثتان مستقلتان، هذه غير تلك، حادثة الأولى غير الثانية. وقد ورد في الحادثة قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم هل شعرت لعائشة أنه أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور؟ عذاب القبر وفتنة القبر من أين؟ ما هو مصدرها؟ الوحي. فالوحي ليس مقصورا على القرآن، وإنما السنة وحي، وهذا الذي كان يصرح به حسان بن عطية التابعي الشامي رحمه الله تعالى، كان يقول السنة وحي. فالسنة ليست من بنات أفكار رسول الله ولا من كيسه، وإنما هي وحي من الله تعالى، وعذاب القبر فتنة القبر وحي أوحى الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ذلك، فالسنة وحي. نعم.
قال هذا محمول على أنهما قضيتان، فجرت القضية الأولى،
معنى جرت أي جرت على ما كان عنده من علم في ذلك، جرت الأولى أي جرت على ما كان عنده صلى الله عليه وسلم من علم في ذلك، ثم لما علم أن ذلك يقع لغير يهود استعاذ منه صلى الله عليه وسلم وأمر أمته أن يستعيذوا وأن يجعلوا هذه الاستعاذة في الصلاة.
قال ثم أعلم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ثم جاءت العجوزان بعد ليال فكذبتهما عائشة رضي الله عنها ولم تكن علمت نزول الوحي بإثبات عذاب القبر، فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرت بقول العجوزين فقال صدقتا، وأعلم عائشة رضي الله عنها بأنه كان قد نزل الوحي بإثباته.
إذن من أنكر شيئا وهو لا يعلم ولم يكن بإمكانه أن يعلم ولو كان في المعتقد، هل عليه شيء؟ ليس عليه شيء. هل المعتقد الواجب على العالم كالمعتقد الواجب على العامي؟ هل المعتقد الواجب على من نشأ في ديار الإسلام كالمعتقد الواجب على من لم ينشأ في ديار الإسلام؟ فمن جهل شيئا ولم يكن بإمكانه إلا ما كان فهو معذور بجهله. فمخطئ من لم يعذر بالجهل، ومخطئ من اضطرد العذر بالجهل. الضابط في ذلك هل جهلت لإعراضك وكان بإمكانك أن تعلم وأن تسأل، فإن كان كذلك فأنت لست بمعذور بالجهل، وإن كان ليس بإمكانك إلا ما كان فأنت معذور بالجهل. فهذا ضابط مهم. نعم.
قال وقولها لم أنعم أن أصدقهما، أي لم تطب نفسي أن أصدقهما.
إذن أنعم، إيش معنى أنعم؟ من الانشراح وطيب النفس. فالعرب تقول أنعم بك، أي أسر وأفرح وأقر عيني بلقائك، أقر عيني بلقائك، هذا معنى أنعم بك. وكذلك تقول أنعم الله بك عينا، أي أقر بك عين من تحبه. وكذا تقول أنعم النظر في الشيء، إيش يعني أنعم النظر في الشيء؟ إذا أطال التفكر فيه، إذا تفكر فيه وأطال فيقال أنعم النظر، بإنعام النظر يظهر كذا وكذا. وكذا يجوز أن يقال في العربية أنعم النظر، ويقال أيضا أمعن النظر، فكلاهما جائز عربية، أنعم النظر وأمعن النظر. فأمعن النظر أي جد وأبعد وبالغ في الاستقصاء على ما ذكره الزمخشري على ما ذكره الزمخشري في كتابه الأساس. الزمخشري هنالك نكتة في اسمه وأنا قريب عهد بها لكن لسه الآن في ذكرها لعل تأتي مناسبة ووقعت يعني سبق. فالزمخشري يقول أمعن النظر أي جد وأبعد وبالغ في الاستقصاء، وأمعن النظر في الأمر يقول غيره بالغ فيه وأبعد في الاستقصاء. ومن الخطأ ما يقال تمعن فلان في الأمر، يقولون تمعن فلان في الأمر، هذا خطأ. ومعنى تمعن في العربية تصاغر وتذلل انقيادا، فهذا خطأ تمعن، وأنعم صواب. فهنا تقول لم أنعم، عائشة تقول رضي الله تعالى عنها تقول لم أنعم أن أصدقهما، أي عجوز المدينة، عجوزين من عجوز المدينة، أي لم تطب نفسي أن أصدقهما. نعم.
قال ومنه قولهم في التصديق نعم، وهو بضم الهمزة وإسكان النون وكسر العين.
أنعم هو الصواب، أنعم صواب قوله في التصديق أنعم بضم الهمزة وليس نعم، أنعم. نعم.
قال ومنه قولهم في التصديق أنعم، وهو بضم الهمزة وإسكان النون وكسر العين، قوله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم، ومعناه من الإثم والغرم وهو الدين.
المغرم من غرمة أي أدانة، سواء كان هذا الدين فيما يجوز أو فيما لا يجوز، في مباح أو فيما فيه توسع مما تعد صاحبه المباح، فهو مغرم يوصل للمأثم كما ورد في الحديث، كما ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له والقائل كما ثبت معنا عند النسائي أنها عائشة قالت ما أكثر ما تستعيذ من المغرم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. فهذا المغرم دين يقع فيه المماطلة، وإذا وقعت المماطلة من مليء فهذا ظلم، لي الواجد ظلم، مطل الغني ظلم، والواجب على الإنسان متى استطاع السداد عليه السداد فورا، والأصل أن لا يستديم إلا فيما هو مباح وفيما هو في حاجة إليه، حتى لا يعرض نفسه للمسألة ولا يعرض نفسه أيضا للوقوع في الإثم من الخلف أو الكذب، من خلف الوعد أو الكذب. نعم.
قال قوله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ أحدكم
باليمين أعطنيها. جزاك الله خير، شكر الله لك، شكر. نعم.
قال قوله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر فليتعوذ بالله من أربع، فيه التصريح باستحبابه في التشهد الأخير.
أولا فليتعوذ أمر، وليس الأمر فيه استحباب، وإنما الأمر فيه الوجوب على ما تتبعنا الأخبار السابقة وخلصنا من خلال ما قرأنا ودققنا من ألفاظ الباب أن الأمر أن الاستعاذة مأمور بها، فالاستعاذة من هذه الأربع واجبة، ولكن لا تبطل الصلاة دونها، فالبطلان يحتاج إلى دليل خاص، ولا يلزم من الأمر بالإعادة البطلان. انتبهوا، لا يلزم من الأمر بالإعادة البطلان، فأمر طاووس ولده عبد الله من إعادة الصلاة لا يستلزم أن الصلاة قد بطلت، فالإعادة النبي صلى الله عليه وسلم أقر من رأى الماء وهو يتيمم قد صلى بالتيمم فرأه في صلاته فأعاد، أقره النبي صلى الله عليه وسلم، فالإعادة مأذون بها إن كانت على وجه التمام والكمال أو إن كان الأمر في موضع الاجتهاد وأخذ من باب الاحتياط، فلا يقال إن مذهب طاووس بطلان صلاة من لم يتعوذ من أربع، وإن أمر ولده بذلك، وإن أمر ولده بذلك. وقلنا نستفيد من قوله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر فليتعوذ بالله من أربع، أن الأصل بعد الفراغ مباشرة من التشهد، وفي عرف الشرع أن التشهد إن ذكر فإنما يلحق به الصلاة الإبراهيمية تبعا، فمن الخطأ الاقتصار على التشهد دون الصلاة الإبراهيمية في الجلوس الأوسط. عرف الشرع مراد النبي صلى الله عليه وسلم في قوله ها هنا إذا فرغ أحدكم من التشهد لابد أن يكون المراد يتبع أيضا الصلاة الإبراهيمية، فالاقتصار على ذكر التشهد لا يفهم منه دون الصلاة الإبراهيمية، بل في بعض المذاهب لو أن المصلي في التشهد الأوسط صلى على النبي صلى الله عليه وسلم فعليه السهو، وهذا خطأ بلا ريب، وقد نصص الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه الأم أن التشهد في الأوسط المراد به أيضا الصلاة الإبراهيمية، وهذا مأخوذ من مثل هذا الحديث، وهذا مأخوذ من مثل هذا الحديث. واستفدنا فائدة ثانية مهمة، وهي إن الأصل في البدء على إثر الفراغ من التشهد والصلاة الإبراهيمية الأصل أن نبدأ بالتعوذ من أربع، وبعد ذلك نتعوذ مما شئنا، نتعوذ بالله مما شئنا. وقد ثبت في مسلم من حديث علي وهو طويل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول قبل التسليم اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. فهذا متى يقال؟ قبل السلام. ولك أن تتخير من الدعاء ما شئت، لكن على أن تقدم التعوذ من الأربع. فمحل التعوذ من الأربع هو الأول، أول ما تبدأ بالاستعاذة كما ورد في الحديث. فإذا فرغ أحدكم قال من التشهد الآخر، قال من التشهد الآخر، هل يتعوذ، هل يذكر هذا التعوذ من أربع بعد التشهد الأول؟ لا. هل يتعوذ بعد التشهد الأول؟ نسمع كلام الشارح رحمه الله.
قال: والإشارة إلى أنه لا يستحب في الأول، وهكذا الحكم، لأن الأول مبني على التخفيف.
إذن الشارح الإمام النووي رحمه الله تعالى قرر في هذا الكتاب وفي غيره أنه لا يسن التعوذ بالله تعالى بعد التشهد الأول، ولكن ثبت عند النسائي في المجتبى 174، والطبراني في الكبير من وأحمد في المسند الأول 437، من طريق شعبة قال: أنبأنا أبو إسحاق أي السبيعي، حدثنا أبو الأحوص عن عبد الله. من أبو الأحوص رضي الله عن عبد الله؟ ابن مسعود. وهذا الإسناد كما رأيتم في من دوم معنا في درسنا، هذا الإسناد على شرط مسلم، أخرج مسلم أكثر من حديث بهذا الإسناد. شعبة عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود. فعند النسائي وأحمد والطبراني من هذا الطريق قال عبد الله بن مسعود: كنا لا ندري ما نقول في كل ركعتين غير أن نسبح ونكبر ونحمد ربنا، وإن محمدا صلى الله عليه وسلم علم فواتح الخير وخواتمه، فقال صلى الله عليه وسلم مرشدا لهم، قال: إذا قعدتم في كل ركعتين، إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا: التحيات لله والصلوات الطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. قال: ثم تخير من الدعاء أعجبه إليك، ثم تخير من الدعاء أعجبه إليك. إيش ثم تخير من الدعاء أعجبه إليك؟ في الجلوس بعد كل ركعتين. فهذا دليل صحيح على شرط مسلم، صريح في مشروعية بل في استحباب الدعاء بما شئت، تخير إن رأيت ذلك خيرا فافعل، أنت الذي تتخير. والتخير فيه معنى عدم الإلزام، وعدم الإلزام يكون في المندوب ولا يكون في الواجب. فمن الندب والسنة أن يتخير المصلي إن وجد مجالا، إن كان مأموما أن يتخير فيدعو بما شاء غير الأربع في التشهد الأوسط فلا بأس في ذلك. حديث خرجه شيخنا رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة برقم 878، وقال: ما نصه؟ قال: وفي الحديث فائدة هامة، وهي مشروعية الدعاء في التشهد الأول، ولم أرى من قال به من الأئمة غير ابن حزم، والصواب معه، وإن كان هو استدل بمطلقات يمكن للمخالفين ردها بنصوص أخرى مقيدة. أما هذا الحديث فهو في نفسه نص واضح مفسر لا يقبل التقييد، فرحم الله امرئا أنصف واتبع السنة. ومما ينبغي أن يذكر أن هنالك حديث منكر، ومما ينبغي أن يذكر أن هنالك حديث منكر بلفظ: كان لا يزيد في الركعتين على التشهد، كان لا يزيد في الركعتين على التشهد. وهذا حديث منكر مخرج في السلسلة الضعيفة برقم 5816. فإذا معتمد من قال أنه لا يزاد في الأوسط إلا على التشهد، لا يزاد ولا يذكر إلا التشهد، الحديث منكر. والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول وليتخير أحدكم بأن يدعو ما شاء. نعم.
قال قوله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم الصورة من القرآن، وإن طاووسا رحمه الله تعالى أمر ابنه حين لم يدعو بهذا الدعاء في هذا الدعاء فيها بإعادة الصلاة.
إذن الدعاء الذي كان يعلم كما يعلمهم الصورة من القرآن فيه إشارة إلى أصل سني معلوم، وهو إن الأصل في الأذكار والأدعية التوقيف، ولا يجوز أن يزاد عليها، وهذا معروف عند السلف، ولذا يكرهون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند الذبيحة، ويكرهون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند العطاس. والأصل في الدعاء الموقت بوقت المحصور بلفظ الأصل فيه عدم الزيادة. هل يجوز أن تقول سبحان الله 50 بدل 33 والحمد لله 50؟ يجوز ولا يجوز؟
لا يجوز.
يجوز ولا يجوز؟ معا تفصيل، متى يجوز ومتى لا يجوز؟ قول 33 واختم بالأذكار ثم تجلس مجلس ذكر مطلق، فقيد ما قيده الشرع من الأذكار دور الصلوات، ثم بعد أن تفرغ من الأذكار دور الصلوات على الوجه المشروع، الشرع ما خصص وقتا لمجالس الذكر، فاجلس مجلس ذكر مطلق وقل ما شئت، وقل ما شئت. أما أن تقول أنا الآن إيش فيها بدل 33 أريد أقول 50، هذا الذي يصلح قلبك. الطبيب يقول 33، الطبيب يقول ملعقتين صغيرتين يصلحان البدن، ما يصلح 4 ولا 3، والملعقة الصغيرة ما تصبح ملعقة كبيرة، تتقيد بالدواء. وهكذا الأذكار فهي دواء لأمراض القلوب، فالأصل التقييد. بعد أن تتقيد وتفعل المشروع، حينئذ إن رغبت في مجلس ذكر تخص نفسك بمجلس ذكر، ولكن لا تجعله راتبا دائما في هذا الحال، نوعه أطلقه كما أطلقه الشرع. ولذا دائما نقول لكم عبارة أرجو أن تكونوا الآن بهذا المثال التطبيقي فهمتم شيئا من معناها أو فهمتموها إن شاء الله. دائما نقول ما أطلقه الشرع نطلقه، وما قيده الشرع نقيده، فلا نقيد شيئا نطلق، ولا نطلق شيئا قيد. ما أطلقه الشرع نطلقه، وما قيده نقيده، فلا نقيد شيئا أطلق، ولا نطلق شيئا قيد. مع الشر ندور مع الشر، نعلم أن الذي قاله ربنا ونبينا وحي فيه عصمة لا يأتيه الخطأ ولا الخلل. فكما أن النبي قال في علاج الأبدان أشياء، فكذلك في علاج الأرواح. تذكرون قصة الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم اسقي أخاك عسلا فلم يشفى لم يبرأ، قال اسقي أخاك عسلا لم يبرأ، اسقي أخاك عسلا فبرئ بإذن الله. قال ابن القيم رحمه الله، وهذا يلزم في دواء الأبدان وفي دواء الأرواح، قال الدواء يحتاج إلى أمرين، الأمر الأول النوع، والأمر الثاني الكمية. فلما جاء الرجل ولم يبرأ أخوه لم يأخذ الكمية التي يبرأ بها، قال اسقيه عسلا اسقيه عسلا. فلما حصل الكمية كمية الدواء برئ بإذن الله. وكذلك الأرواح، فالأرواح حتى تبرأ تحتاج الأمرين، إلى العلاج وإلى كمية العلاج، إلى نوع الدواء وإلى كمية الدواء. فالتقييد هو كمية الدواء والمداومة، التقييد والمداومة. نعم.
قال هذا كله يدل على تأكيد هذا الدعاء والتعوذ والحث الشديد عليه.
الحث الشديد عليه أكثر من السنة، خلافا لما قال الشارح. وليس هو ركن من أركان الصلاة. إياكم أن يخطر في بال أحدكم أن طاووسا أمر بالإعادة فالصلاة باطلة، لا، البطلان يحتاج لدليل خاص، ولو أن رجلا فوت واجبا فالبطلان يحتاج لدليل خاص، والأمر بالإعادة لا يلزم منه البطلان، فهذان أمران مهمان. نعم.
قال: وظاهر كلام طاووس رحمه الله تعالى أنه حمل الأمر به على الوجوب.
لا، ظاهر كلام ظاهر أمر طاووس أنه حمله على الركنية، وظاهر أمر النبي أنه الوجوب كما تتبعنا ألفاظ الباب، ولكن ليس الأمر على الركنية كما ذكرت لكم. نعم.
قال: فأوجب إعادة الصلاة لفواته، وجمهور العلماء على أنه مستحب ليس بواجب.
وجمهور المحدثين على أنه واجب، مذهب أهل الحديث أنه واجب، ومذهب أهل الحديث تفصيلا وتأريخا وبيان سمات هذا المذهب والبرهان على أن لأهل الحديث مذهب يحتاج لتصنيف مستقل، لأنه اشتهر عند الناس مذاهب الفقهاء ولم يشتهر مذاهب المحدثين، وربط مذاهب المحدثين بأهل الظاهر، وهذا ظلم. مثل اليوم يظلمون الدعوة السلفية، يقولون قال السلفية وقال، يجعلونها مع الإخوان المسلمين وحزب التحرير مع التبليغ، هذا ظلم. الدعوة السلفية منهج فهم الدين، فهي ليست تابعة لشيخ وليست تابعة لأحد ولا لبلد، لكن عندنا الآن لوحة بيضاء، فختم حزب ختما وآخر ختما ورابع ختما، فالناظر للوحة من بعيد يظن أن لون البياض الباقي بعد أن طبعت هذه اللوحة هو لون كسائر الألوان، لكن هو في حقيقة أمره هو الأصل، في حقيقة أمره هو الأصل. فمن الظلم الكبير أن يربط مذهب أهل الحديث بظاهرية، وأن تربط كما من الظلم أن تقرن الدعوة السلفية بسائر الدعوات حزبية. الدعوة السلفية منهج لفهم الدين، منهج فيه قال الله قال رسول الله قال الصحابة قال السلف الصالح، فليس لهم حزب ولا إشارة ولا علامة ولا أمير ولا بيعة ولا تنظيم ولا أحد ينطق بهم ولا باسمهم، هذه الأشمال ليست، هذه دعوتنا، دعوة الفطرة، الدعوة الأولى، ونبرأ إلى الله من بعد ذلك. ولذا من الظلم، من ظلم الإعلام لهذه الدعوة لما يقال السلفية الجهادية، السلفية التقليدية، السلفية الإصلاحية، هذا ظلم، وهذه مؤامرة عظيمة. الدعوة، الدعوة هي دين الله، أسقطوا إن أسقط الحزبيون أسماءهم أسقطنا اسمنا واكتفينا بالإسلام ولا نقبل بديلا عنه، ولكن لما تميزوا بأسمائهم أبينا إلا أن نتميز بمنهجنا، فلو أسقطوا ما هم عليه قلنا نحن مسلمون ولكبنا هذا، فنتسمى بهذا الاسم من أجل فقط التميز عن غيرنا مما هو خطأه شهير. فمن الخطأ أن ينكر الإنسان هذا الاسم، ومن الخطأ أيضا أن يعد هذا الاسم تزكية، وإلا قولك أنا مسلم تزكية، وهل أحد ينكر أن يقول أنا مسلم؟ لا، والله أعلم. وفي هذا إجابة على عشرات الأسئلة جاءت سابقة، جاءت هذه الومضة وهذا الإفاضة وهذا الاستطراد الذي لم يكن بالحسبان، جاء الإجابة على كثير من الأسئلة السابقة. نعم.
قال: ولعل طاووسا أراد تأديب ابنه وتأكيد هذا الدعاء عنده، لا أنه يعتقد وجوبه، والله أعلم. قال القاضي:
أنا لست مع هذا التوجيه، لا يجوز للمؤدب أو للوالي أو للخليفة أو للأمير أن يرفع الأمر عن حده وعن منزلته تأديبا، لا يجوز للأب أن يفرض على زوجه أن تقيم الليل ولا أن تصوم النافلة، يرغبها يؤدبها يعلمها، ودليل ذلك ما في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بعلي وفاطمة فقرأ عليهما الباب في السحر وطلب منهما إقامة قيام الليل، فقال علي: أرواحنا بيد الله، إن شاء أرسلها وإن شاء أمسكها. أخرج النبي صلى الله عليه وسلم يضرب بيديه على فخذيه ويقرأ قول الله تعالى: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. قال الحافظ ابن حجر في الفتح: يستفاد من هذه الحادثة أنه لا يجوز للأمير ولا للأب ولا للوالي أن يرفع الحكم الشرعي عن المرتبة التي وضعها الشرع فيه. يعني واحد أمير يقول أنت يجب عليك تصوم النافلة،
إيش تصوم النافلة؟
قال حتى أربيه. لا، شرع ربانا والشرع كفانا، وأوامر الشرع أنه هذا واجب وهذا مسنون وهذا مندوب فيه كمال التربية وفيه كمال التأديب. لكن الذي فعله طاووس أنه له مستندا في الشرع، فلا يلزم من الأمر بالإعادة البطلان، وإنما أراد منه أن يعيد على النحو الوارد في بعض الأحاديث التي أذن ورخص النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة الصلاة، وكانت الصلاة السابقة صحيحة. نعم.
قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم واستعادته من هذه الأمور التي قد عوفي منها وعصم، إنما فعله ليلتزم خوف الله تعالى وإعظامه والافتقار إليه، ولتقتضي به أمته، وليبين لهم صفة الدعاء والمهم منه، والله أعلم.
قلنا إما أن النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من هذه الأشياء لأمته، أو أنه طلب منهم أن يستعيذوا بالله منها، لأن النبي معصوم من عذاب القبر ومن فتنة، وإما أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك افتقارا بالله وتذللا له وتعظيما وتواضعا لكي تقتدي به أمته. فالنبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من هذه الأشياء لهذه الوجوه الثلاثة، والله تعالى أعلم. نأتي إلى باب آخر مستقل.
قال الإمام النووي رحمه الله: باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا داود بن رشيد قال: حدثنا الوليد عن الأوزاعي عن أبي عمار اسمه شداد بن عبد الله عن أبي أسماء عن ثوبان قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت ذا الجلال والإكرام. قال الوليد: فقلت للأوزاعي: كيف الاستغفار؟ قال: تقول: أستغفر الله أستغفر الله.
هذا الحديث من انفرادات مسلم. هذا الحديث من العجائب أن مسلما رحمه الله افتتح به الباب على خلاف عادته، وهو طويل سداسي، وأعلى أو أنزل ما وقع لمسلم. أنزل الإسناد كم عند مسلم؟ سباعي. والسباعيات عند مسلم أفردها العلائي بمصنف، وأعلى إسناد عند مسلم رباعي، عند الترمذي ثلاث رجال، أعلى شيء عند مسلم رباعي. ولما أخرج مسلم عن بعض الضعفاء وهو قطن ابن إبراهيم، فلما سئل عن سبب إخراجه عنه فعلل إخراجه بالعلو، فالعلو مطلب. يعني لو وقع حديث عن شيخ وأصل النبي صلى الله عليه وسلم بخمسة وسائط وهذا شيخ ثقة، ووقع الحديث عن شيخ وهو ضعيف، وأعلم أنه قد تثبت من الحديث ولم يخطئ فيه، وأصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأربعة وسائط، فمسلم أخرج عن الضعيف الذي أمن ضعفه ليصل إلى العلو. فالعلو مطلب عند علماء الحديث، وهذا ظاهر عند مسلم وعند النسائي على وجه قوي، ولذا تجوزوا فأخرجوا عمن تكلم في حفظهم فيما ضبطوا طلبا للعلو في الإسناد. الوليد من هذا؟ فصل في بعض الأشياء في المصطلح ونجمل. مسلم، الوليد بن مسلم الدمشقي. إيش كليته الوليد بن مسلم؟ الوليد بن مسلم الدمشقي أبو العباس، ثقة كثير التدليس. وفي الحقيقة تدليس الوليد متعب، وتدليس الوليد قيل إنه يدلس تدليس التسوية. تأملوا معي، داود بن رشيد الهاشم مولاهم خوارزمي نزيل بغداد ثقة شيخ مسلم يقول حدثنا الوليد. الوليد يقول على الأوزاعي. إيش قلنا كنية الأوزاعي؟ أبو عمرو. واسم والد الأوزاعي عمرو. كنيته أبو عمرو واسم والده عمرو. واسمه هو عبد الرحمن. فهو أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي. أيضا هو دمشقي إمام فقيه صاحب مذهب ثقة جليل. راوي الأوزاعي الوليد بن مسلم. الأوزاعي يقول الوليد بن مسلم يقول عن. والوليد بن مسلم يدلس تدليس التسوية. إيش تدليس التسوية؟ تدليس التسوية من أبشع أنواع التدليس. تدليس التسوية أن يروي المدلس حديثا عن شيخ ثقة بسند فيه راو ضعيف، فيحذف المدلس من بين الثقتين اللذين لقي أحدهما الآخر ولم يذكر أولهما بالتدليس، ويأتي بلفظ محتمل فيسوي الإسناد كله ثقات. وهذا التدليس ليس كتدليس الشيوخ، لا يقبل فيه من المدلس أن يصرح بالتحديث من شيخه، وإنما يحتاج أن يقع التصريح بالتحديث في سائر طبقات السند. إيش الكلام اللي قلناه؟ أحد فهم معنى تدليس التسوية؟ مين فهم معنى تدليس التسوية؟ من فهم حتى يشرح لنا؟ تفضل.
أن يسقط الراوي ضعيفا بين ثقتين في إسناده، يكون ثقة الأول وثقة الثاني
قد سمع بعضهم بعضا،
سمع بعضهم البعض، فعند النظر للوهلة الأولى في الإسناد يغلب على الظن أن هذا الثقة سمع من الثقة الذي فوقه، ويخفى إلا على النقاد من سقط بينهما.
نعم، يعني يأتي المدلس فيجد ضعيف في الإسناد، فيكون الضعيف بين راويين، والراويان كل منهما سمع الآخر، والأول ليس بمدلس، فيسوي المدلس الإسناد كلهم ثقات بإسقاط الضعيف وبذكر صيغة بين الشيخين الثقات ليس فيها التصريح بالسماع، وروى عن فلان، لكن حذف بدل ما يقول حدثنا يقول عن، فيجعل الثقة عن الثقة ويسقط إيش؟ يسقط الضعيف. هذا يسمى تدليس تسوية. وليد بن مسلم عرف عنه أنه يدلس تدليس التسوية، وهنا يقول عن، لكن هو راوية الأوزاعي، لا يتصور في الوليد بن مسلم أن يدلس الأوزاعي. هنا مسألة، وهذه المسألة نغيب عنها طويلا ثم نعود إليها من باب التقرير ومن باب أن نفهم شيئا من تفصيل لنتوسع في منهج أصحاب الصحيحين. المسألة، هل المدلس لا تقبل روايته إلا إن صرح بالتحديث، أم أن الرد مقيد فيما دلسوا فيه؟ وضح السؤال. المدلس إن قال عنه وعلمنا بالقرائن أنه ما دلس لا يحتمل التدليس، هل نقبل عنعنته؟ نعم نقبل عنعنته. متى لا تقبل عنعنة المدلس؟ إن علمنا إيش؟ إن علمنا أنه دلس في هذه الرواية. وتدليس الأئمة أهل الملكة وأهل الصنعة ممن عندهم الخبرة يعرفونه، يعرفون متى يطالبون بالتحديث ومتى يمشون العنعنة. وبناء على هذا الأصل وهو مهم، ينبغي أن نعلم أنه وقع كثيرا من عنعنات المدلسين في الصحيحين. علامة تحمل عنعنات المدلسين في الصحيحين أن البخاري ومسلما إمامات الدنيا في الصنعة علما أن هذه العنعنة وقعت من هذا الراوي فيما لم يدلس فيه، فيما لم يدلس فيه. ولذا قال الفسوي في المعرفة والتاريخ الثاني 637، وحديث سفيان أي الثوري وتدليسه معروف، وقال الذهبي في الميزان في تدليس سفيان قال وكان له ذوق ونقد في التدليس، كان صاحب ذوق دلس يعني يحسن كيف يدلس. يقول الفسوي يعقوب بن سفيان الفسوي في المعرفة والتاريخ يقول وحديث سفيان وأبي إسحاق السبيعي مدلس والأعمش مدلس، ما لم يعلم أنه مدلس أنه مدلس أي الحديث ما لم يعلم أنه مدلس تقوم به الحجة. وهذا يحمل عن عنات الأعمش، عن عنات قتادة، عن عنات المدلسين في الصحيحين، ما لم نعلم أنهم دلسوا فيه فإن الحجة تقوم به. وقال يعقوب بن شيبة سألت علي بن المديني عن الرجل يدلس أيكون حجة فيما لم يقل حدثنا، قال إذا كان الغالب عليه التدليس فلا حتى يقول حدثنا، إذا كان الغالب عليه، فإن علمنا أنه تدليسه قليل وقال حدث ولم يقل حدثنا قبله. وهذا الذي قرره الإمام مسلم وفصلته كطويلا وكثيرا في كتاب بهجة المنتفع صفحة 442-43، ولا أريد أن يعني نأخذ وقتا طويلا، لكن يهمني جدا هنا أن أقرر أن هنالك عنعنات كثيرة في الصحيحين للمدلسين. أصحاب الصحيحين علموا أن هؤلاء المدلسين لم يدلسوا في هذه الروايات خاصة فذكروها دون التصريح بالسماع، فعلى الرغم من أن الوليد بن مسلم مدلس إلا أن مسلما علم أن الوليد في مثل هذه الرواية لأنه راوية الأوزاعي لم يدلس في هذا الحديث بخاصة فاختاره وانتقاه وانتخبه وجعله في صحيحه رحمه الله تعالى. أبو عمار شداد ابن عبد الله أيضا دمشقي ثقة كذلك يدلس. أبو أسماء عمرو بن مرثد الرحبي دمشقي ثقة. ثوبان مولى النبي صلى الله عليه وسلم أيضا نزل الشام ومات بحمص. يقول ثوبان كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من الصلاة استغفر ثلاثا. كلمة الاستغفار لها أكثر من وجه أكثر من احتمال. قال الوليد قلت للأوزاعي، فقلت للأوزاعي كيف الاستغفار؟ قال أن تقول استغفر الله استغفر الله. هذا غريب، وذكرنا أن من سمات صحيح مسلم أنه اقتصر على المرفوع، ومع اقتصاره على المرفوع إلا أنه ذكر بعض الآثار وبعض أقوال الرواة التي فيها إدراج تارة وفيها بيان غريب تارة وفيها ما يخص الحديث تارة، فهذا يقع لمسلم عرضا لا أصلا. فالأصل كما ذكر في مقدمته أنه قصد إلى الأحاديث المرفوعة فسردها على إثر بعضها بعضا ولم يفرقها ولم يجزئها. ومعها ففي الباب الذي معنا مثال يظهر إن شاء الله لما يأتي، وهو حديث مغيرة من شعبة وهو متفق عليه، جزأه مسلم وفرقه، يأتينا إن شاء الله في حينه. نسمع لفظ الثاني وهو كذلك من انفرادات مسلم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قالا حدثنا أبو معاوية عن عاصم عن عبد الله بن الحارث عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم لم يقل إلا مقدار ما يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ذا الجلال والإكرام. وفي رواية ابن نمير يا ذا الجلال والإكرام.
جل أيضا هذا الحديث من انفرادات مسلم، وجل رواة هذا الإسناد من أهل البصرة بصريون. أبو معاوية ما اسمه صاحب الأعمش؟ له صحيفة عند الأعمش أبو معاوية. إيش اسمه؟ تفضل. محمد بن خازم، وكان ضريرا، محمد بن خازم الضرير. عاصم عاصم الأحول بن سليمان إذا استثنينا عددا قليلا ممن اسمه عاصم من رواة الكتب الستة فجل من اسمه عاصم في الكتب الستة في حفظه شيء إذا استثنينا أشياء عدد قليل من الرواة. امسك التقريب واقرأ عاصم من أول ترجمة لآخر ترجمة تجد ثلاثة وأربعة ثقة وما عدا صدوق فيه شيء بحفظه شيء يهم. هذه قاعدة تلزم مخرج يعني وين وجدت عاصم في الإسناد فصل ابحث وين وجدت عاصم ابحث. هذه أشياء تعرف بالممارسة هذه الأشياء تعرف بالممارسة. فعاصم بن سليمان الأحول أبو عبد الرحمن البصري لم يتكلم فيه أحد إلا يحيى القطان وكأنه تكلم فيه رحمه الله لما دخل في الولاية لما استلم الولايات تكلم فيه. عن عبد الله بن الحارث الأنصاري البصري نسيب بن سيرين وهو ثقة عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ذا جل الإكرام فقط يقول الكلمة ويمشي لأن الأصل في صلاة السنة أن تكون البيت. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقعد في المسجد إلا بمقدار يصلي الفريضة يقول الدعاء ويمشي. هل هذا ينافي الذكر بعد الصلاة؟ لا يمكن أن تذكر وأنت طريق وأن تمشي. هنا كم مسلم كم شيخ لمسلم هنا شيخان ابن نمير وهو محمد بن عبد الله بن نمير وأبو بكر بن شيبة قال تباركت ذا الجلال والإكرام ثم قال مسلم وفي رواية ابن نمير يا ذا الجلال والإكرام. انظروا إلى دقة مسلم ميز لفظ ابن أبي شيبة تباركت ذا الجلال والإكرام دون ياء ولفظة ابن نمير التي فيها زيادة الياء. وقد سكت مسلم في بعض الأحاديث ولا سيما الطويلة التي هي عبارة عن قصة عن مما عن خلاف يقع بين شيوخه أكثر من هذا لكن ذكره لدعاء على إثر الصلاة وتركيزه على من قال يا ومن أسقط يا فيه إشارة إلى أن الأصل في الدعاء التوقيف والتدقيق. ويأتي كذلك من يتابع يقولون في علم المصطلح وعلم التخريج متابعة ناقصة من يتابع ابن نمير على زيادة الياء. نسمع
قال وحدثناه ابن نمير قال حدثنا أبو خالد يعني الأحمر عن عاصم بهذا الإسناد وقال يا ذا الجلال والإكرام.
أبو خالد روى عن عاصم اللي هو عاصم من الأحول وعاصم الأحول روى عن عبد الله بن الحارث عبد الله بن الحارث رواه عن عائشة. من الذي يروي عن عاصم في الإسناد السابق أبو معاوية ومن الذي يروي عن أبي معاوية ابن أبي شيبة وابن نمير. ابن أبي شيبة يروي عن أبي معاوية عن عاصم بزيادة بحذف يا وابن نمير يروي عن أبي معاوية عن عاصم بإيش بزيادة يا. ها هنا أبو خالد الأحمر واسمه سليمان بن حيان الأزدي وهو كوفي يروي عن عاصم بزيادة يا فهو الآن أبو خالد عن عاصم وهناك من ابن نمير عن أبي معاوية عن عاصم اتفقا وفي هذا إشارة إلى أن ابن نمير قد حفظ لفظ يا لأنه لم ينفرد بها وإنما تابع شيخه أبا معاوية عليها راو آخر رواها عن عاصم غير أبي معاوية وهو أبو خالد الأحمر. نعم
قال وحدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد قال حدثني أبي قال حدثنا شعبة عن عاصم عن عبد الله بن الحارث وخالد عن عبد الله بن الحارث كلاهما عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بمثله غير أنه كان يقول يا ذا الجلال والإكرام.
الذي كان يقولها هنا شعبة لأن شعبة هو الذي رواه عن عاصم ولا ذكر له فيما مضى، فشعبة أيضا حفظه عن عاصم الأحول عن عبد الله بن الحارث، وحفظه أيضا عن خالد، وهذا خالد هو أبو المنازل ابن مهران الحذاء، فشعبة رواه عن اثنين. فقوله وخالد، الآن المراد بخالد وخالد من الذي روى عن خالد؟ شعبة. ومسلم أجمل الإسناد. لو طلبنا من الأستاذ يفصلنا الإسناد، كيف تقرأ لنا الإسناد مفصلا؟ تفضل أسمعنا تفصيل الإسناد. وحدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد، حدثني أبي، حدثنا شعبة عن عاصم عن عبد الله بن الحارث
عن عائشة.
والإسناد الثاني
حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد، حدثني أبي، حدثني شعبة،
حدثنا شعبة
عن عاصم
عن خالد عن عبد الله بن الحارث عن عائشة. حسنت. إذن شعبة رواه عن عاصم، وشعبة رواه عن خالد، خالد بن مهران الحذاء. لما سمي الحذاء؟ من يعرف لما سمي الحذاء؟ تفضل. من جالس أحدا حسب عليه، كان جالس الحذائيل قالوا خالد الحذاء، هذا سبب. السبب الثاني، نعم، كان دائما يقول انحوا نحو هذا، فقال له الحذاء، خالد الحذاء، هذا لقب له، وكنيته أبو المنازل، وهو خالد بن مهران عن عبد الله بن حارث بالإسناد المعروف. عبد الوارث بن عبد الصمد أبو عبيدة، وهو صدوق بصري، أبوه عبد الرحمن عبد الصمد بن عبد الوارث أبو سعد البصري، صدوق كان ثبتا في شعبة، وشعبة معروف عن عاصم الأحول الإسناد. الرواة كلهم عدا عائشة رضي الله تعالى عنها، كل الرواة أو جميع الرواة في هذا الإسناد إنما هم من أهل البصرة، كل الرواة من أهل البصرة. نعم. نأتي للإسناد الحديث الثالث، وهذا الحديث هو حديث المغيرة بن شعبة، ذكر له مسلم أكثر من طريق وهو متفق عليه، وهذا الحديث كرره مسلم في صحيحه، فذكره فيما يأتي في كتاب الأقضية كما يأتي التنبيه عليه إن شاء الله.
قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن منصور عن المسيب بن رافع عن وراد مولى المغيرة بن شعبة قال كتب المغيرة بن شعبة إلى معاوية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة وسلم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد.
إيش يعني لا ينفع ذا الجد منك الجد؟ الصحابة يقولون كان الرجل إذا حفظ البقرة وآل عمران جد في أعيننا. إيش يعني جد؟ عظمة. لا ينفع ذو العظمة، العظمة منك يا الله، ولا ينفع ذا الجد، ذو العظمة والمنصب والغنى والمنزلة، لا ينفع، فأنت يا رب الذي تقدر كل شيء، هذا لا ينفع ذا الجد منك الجد، منك يا رب العظمة ومنك الخير والتوفيق. أستاذ الذي معنا كوفيون، والحديث متفق عليه، خرجه الإمام البخاري في مواطن عديدة، ووزعها على طرقها التي معنا، الأقرب فالأقرب. أخرجه في كتاب الدعوات برقم 6330، وبوب عليه في كتاب الدعوات بقوله باب الدعاء بعد الصلاة، وقال حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جرير. هنا مسلم يقول حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا جرير، فمسلم والبخاري سواء في هذا الإسناد. وجرير هو ابن عبد الحميد الضبي الكوفي، كان نزيل الري وقاضيها، وهو ثقة صحيح الكتاب. ومنصور أبو عتاب ابن المعتمر السلمي، وهو كوفي ثقة ثبت وكان لا يدلس، والأصل في الكوفيين التدليس، فمنصور بن معتمر السلمي كان لا يدلس. المسيب بن رافع الأزدي الكاهلي أبو العلاء أيضا كوفي وهو ثقة. ووراد الثقفي أبو سعد أو أبو الورد وكوفي ثقة أيضا. عن وراد مولى المغيرة قال: كتب المغيرة بن شعبة لمعاوية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة وسلم. الذي كتب الكتاب أملاه المغيرة على وراد، والوراد هو المولى، فكان مولى المغيرة كاتبة، كان وراد كاتبة. في الروايات القادمة تأتينا أن الذي أملاه أن معاوية كاتب مغيرة أن يكتب له، فأملى المغيرة على مولاه وكاتبه هذا الحديث. هذا الحديث أخرجه أيضا الإمام البخاري في موطن ثان، نبين هذا ونذكر ما هو سر إخراجه في هذا الموطن. أقرأ عليكم فقط الكتاب والباب. أخرجه في كتاب الرقاق، وبوب عليه بقوله: باب ما يكره من قيل وقال. وتأملوا ما صلة كراهة قيل القال بالنص الذي معنا. باب ما يكره من قيل وقال، ما صلة قيل وقال بالحديث الذي معنا؟ هذا ما نجيب عليه إن شاء الله في درسنا القادم. وصلى الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أخ يقول: إذا وقع في قلب رجل خطبة امرأة فماذا يشرع له أن يرى منها قبل خطبتها؟ ثبت عند ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم يرى للمتحابين مثل النكاح. إيش هذا الحديث؟ صحيح. وهذا ينقض أصلا عند من كتب في الحب من العربي أن الحب إذا نكح فسد، وأن الأصل في الحب يبقى عذريا ولا يلتقي صاحبه. وهذه مدرسة معروفة عند أصحاب الأدب، وهذا من أبطل الباطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم يرى للمتحابين مثل النكاح. كيف يقع المحبة المرأة؟ أن تسمع من أخبارها، وأن تعلم من أخلاقها وديانتها ولبسها وذويها وأهلها، فتشعر في قلبك ميلا شديدا دون لقاء ومغازلة ومحادثة، لكن أن تحب أن تكون لك زوجة من مثل هذه الأسرة، أبوها فلان وأمها فلانة وأبوها يحفظ القرآن وإلى آخره. فالآن الخطبة، الأصل في الخطبة أن يرى الرجل أو الخطيب من خطيبته الوجه والكفين، وهذا للضرورة. فمكمن جمال المرأة الوجه، وتعلم ضعف المرأة ضعيفة أم سمينة من الكفين، والضرورة تقدر بقدره. تنظر لكفيها تفحص شيء، تفحص شيئا، وتنظر لوجهها تفحص شيئا، وتنظر بقصد وبنية. أما بعد ذلك فليس لك ذلك. أما إن استطعت أن ترى منها وهي لا تعلم، وكان هذا الحال ميسورا قديما كما وقع مع بعض الأصحاب لما كان يتتبع المرأة وهي تملأ الماء ذهبت، فكان يمشي وراءها يحب أن ينظر إليها وأن يعلم وأن يرى منها ما يدعوه إلى نكاحها. أما اليوم مع البيوت الأمر عسر جدا، وهتك أعراض الناس وعدم الاستئذان في النظر إلى آخره، هذا أمر لا يمكن. فالذي يشرع عن قصد رؤية وجه الكفين، من غير قصد وكنت جادا في الخطبة من غير أن تنتهك حرمة، فلك أن تنظر إليها ما يدعوك إلى خطبتها. هل صحيح أن المرأة في بداية حملها إذا اشتهت شيئا ولم تأكله يخرج ذلك في وجهها ويخرج ذلك، يسموها الوحام. لا أعرف للوحام أصلا في حديث أو أثر، لكن الأطباء بعض الأطباء يقول أنه هذا يكون في حاجة، البدن يكون بحاجة لمادة معينة، فهذه المادة إن تعطلت ظهر هذا الشيء أو هذا الأمر ظهر في بدنها. أما في الشرع لا أعلم لمثل هذا ذكر. هل يجوز قول صاحب الجلالة أو المعظم مع الملوك؟ أمرنا كما في مقدمة صحيح مسلم من حديث عائشة أن ننزل الناس منازلهم، وثبت في صحيح البخاري إلى هرقل عظيم الروم. والجلالة التي تخص الخلق غير الجلالة التي تخص الخالق، فلكل جلالة تناسبه، وبهذا يفتي أهل العلم. ولذا يجوز أن تقول جلالة، لكن جلالة المخلوق ليست كجلالة الخالق. يا شيخ، كثير في هذا الزمان ومع ضيق كثر في هذا الزمان ومع ضيق الحال أنه يجوز أخذ قرض من البنك تحت شعار الضرورة والحاجة. نعم، يجوز أخذ قرض من البنك ربوي إن كانت هنالك ضرورة شرعية فأحلت لك أكل الميتة. من جاز له أن يأكل الميتة ولم يجد خبزا ولا بندورة ولا بيض ولا شيء إلا الميتة، فلك أن تلجأ للبنك. أما بعد ذلك فليس لك أن تقرب البنك، فالضرورة تقدر بقدرها. متى حلت لك الميتة جاز لك. وأنصح من يعني طلبة العلم أن يقرأوا وأن ينشروا ما في تفسير آيات الربا في أواخر البقرة من تفسير القرطبي، عنده تقريرات وتفريعات وتمثيلات بديعات للغاية، فيها تربية وفيها علم. فياليتكم تراجعون تفسير القرطبي عند آيات الربا. لكن الخلاصة أن الرجل لا يجوز له أن يهجم على الحرام وعلى أكبر الكبائر، والربا كبيرة عند كثير من العلماء، بل ورد في بعض الأحاديث وفي صحتها شيء نزاع في صحتها نزاع، لكن هل هي مرفوعة أو موقوفة، أن الربا أعظم عند الله من الزنا. فلا يجوز الإنسان يهجم على الربا هكذا عشان ابن طابق ولا يغير أثاث البيت أو يعني يعمل شيء من الكماليات يهجم على الربا، هذا حرام. هل يعد تقليد أحد من أهل البدع بطريقة كلامه من الغيبة؟ الغيبة تكون ويل لكل همزة لمزة بالهمز واللمز، وتكون باليد والفم والحركات. وقد ثبت عند ابن ماجة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما حاكيت أحدا لوددت أن يكون لي كذا وكذا وما حكيت أحدا. فلم يحاكي النبي أحدا. وما ورد أن النبي حاكى نبيا ضربه قومه حتى أدموه في الصحيح، إنما حاكى النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم حاكى غيره من الناس. فإن يتقمص الإنسان حركات غيره وأن يصنع صنيعهم وأن يقلدهم بحركات يديه أو بصوته أو بما شابه، هذا من التكلف. وقد ثبت في صحيح البخاري: نهينا عن التكلف. أنت يا قارئ القرآن، يا من أعطاك الله صوتا، فكما أنك متميز عن القارئ الفلاني بشكلك، تميز عنه بصوتك. اقرأ بترسل، بجمال صوت، بإحكام التلاوة والتجويد، دون أن تتكلف ودون أن تحاكي غيرك، لا تتقصد المحاكاة. فمن قرأه فوقعت قراءته كقراءة رجل مشهور معلوم من القراء مثلا، فوقعت المطابقة من غير تكلف، فهذه كالمطابقة بين الشكلين بخلقة الله، هذا لا حرج فيه. قد ترى فلان تقول سبحان الله كأنه فلان، هو كأنه فلان. فقد تسمع لفلان تقول كأن صوته صوت فلان، لا حرج. أما أن تتقصد وتتكلف فالنبي صلى الله عليه وسلم ما حاكى أحدا قط، فلا تحاكي ولا تفعل. أنا شاب واجه مشكلة مع والدتي بسبب اللحية، وهي تقول لي بالعامية خففها ولا أريدك أن تطلقها، ومزعج جدا. اليوم بتقول لك خففها وأنت مصر، فكانت تقول لك حلقها، تقول لك خففها، ابقيها، وغدا إن شاء الله تعالى هذه الصيحات وهذه الأشياء تذهب بإذن الله تعالى ولا تلتفت إليها. لكن أثبت واصبر وبر والدتك وتفانى في طاعتها في غير معصية. هل صحيح أن الحجاب أهم من طاعة الزوج؟ لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق، لا طاعة بالمعروف. والحجاب أمر شرعه الله، والزوج إن أمر بخلعه لا طاعة له، سلطة الزوج في الشرع، فإن تعدى سلطته تقول له زوجه اتق الله أليس هذا لك، لا طاعة إلا بالمعروف. ما معنى فتنة المحيا والمات على جدك؟ كأن السؤال يعني كتب بعد الشرح. عجيب، رجل ذهب مع زوجته إلى المبيت بالفندق وخرج عنها ثم عاد في الليل فدخل غرفة الفندق فوجدها قد أطفت الضوء استرقت فجامعها، وبعد حين تبين أنه أخطأ في الغرفة وهي ليست له زوجة، فماذا عليه من الحد؟ ليس عليه حد. طيب أنا أسأل السائل سؤالا آخر، لو أن رجلا جامع أهله وهو يتخيل غيرها هل عليه حد؟ ليس عليه حد. هل عليه وزر؟ نعم عليه وزر، لأن التخيل تكلف وتحت قدرته. ومن لطيف ما ذكر الكردري في مناقب أبي حنيفة أن توأمان، أن توأمين تزوجا توأمتين فزفت كل عروس إلى غير زوجها، فجيء له بهذه النازلة فقال أبو حنيفة أحضروهم، فأحضروهم فقال أترضى هذه زوجة التي دخلت بها؟ قال نعم. قال طلق الأولى فطلقها، وجعل الثاني يطلق الثانية، ثم قال انتظرا حتى تنتهي العدة ثم كل منكما تصبح يعقد على التي دخل بها، وهذا جواب شرعي صحيح، هذا جواب شرعي صحيح والله تعالى. طيب نكتفي بهذا القدر، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.